أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في وجوب تحصيل المقدمة المفوتة، وذكرنا أنه هناك عدة وجوه لإثبات ذلك، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الرابع، وهو ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وتبعه على ذلك كثير من علماء الأصول، وحاصله بأنه الحاكم بوجوب تحصيل المقدمات هو العقل، فإنه إذا رجعنا إلى العقل فإنه يقرر بأنه متى ما كان الملاك في ظرفه تاما وفعليا ولا قصور فيه، فإنه لا بد للمكلف أن لا يفوت ذاك الملاك الملزم في ظرفه، ولا بد أن يحافظ عليه، والسبب في الرجوع إلى العقل هو أن الحاكم في باب الطاعة هو من؟ هو العقل. فكما أن العقل يدرك أن أحكام المولى وأوامره ونواهيه موضوعا لوجوب الامتثال، كذلك العقل دائما حدد الساعة الدائرة بالعقل، لأنه المرجع في أصل الطاعة. فإذا رجعنا إلى العقل وسألناه هل يجب تحصيل ملاك المولى وإرادته الفعلية في ظرفها أو لا، فيقول لا بد من تحصيل ملاك المولى الملزم في ظرفه، لا بد من تحقيق إرادة المولى، فالقيام بما يوجب تفويت الغراض مخالف لحكم العقل بوجوب التصدي لتحصيل ملاك المولى، بل أن حقيقة التكليف هي في وين؟ في هذه الملاكات وفي الإرادة، لا حقيقة التكليف في الاعتبار بما هو اعتبار. وإنما حكم العقل بوجوب طاعة الأوامر والنواهي بما لها من كاشفية عن إرادة المولى وعن الملاك الملزم في ظرفه، وحينئذ يقول العاقل بأنه متى ما علمت بأن هناك ملاك ملزم في ظرفه فيجب عليك أن تتصدى لتحصيل ما لا يوجب تفويت هذا الملاك الملزم، ولا يصح له أن يعتذر ويقول بعد ما تحقق شرط الوجوب، فإن هذا بحسب العقل لا أثر له، لأن المفروض أنه عند حصول زوال الشمس ملاك الصلاة فعلي في ظرفه، فيجب على المكلف أن يتصدى لتحصيل الملاك. وإذا قلنا بأن العقل يدرك حسن ولا بدية تحصيل المقدمة المفوتة بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يثبت أنه هناك وجوب شرعي للمقدمة. ويمكن هذه الثانية مو كلش مهمة، بس هو أيضا قال أنه في وجوب شرعي، لأنه في كلام هل مقدمة المفوتة من باب الوجوب العقلي أو من باب الوجوب الشرعي، ويقول وجوب عقلي، ولكن ببركة الملازمة نستطيع إثبات الوجوب شنو؟ الوجوب الشرعي. فإن قلت، هذا مطلب مهم، فإن قلت نحن نسلم بهذه الكبرى الكلية، وهو أنه متى ما كان الملاك فعليا في ظرفه وكان ملزما فيجب التصدي لتحصيل الملاك وحفظ ملاك المولى، فالقيام بما يوجب تفويت ملاك المولى قبيح، ولكن الصغرى غير محرزة، إذ المفروض أن التكليف مشروط بالقدرة، والقدرة شرط في فعلية التكليف، والشروط التي ترجع للفعلية شروط دخيلة في أصل اتصاف الفعل بالملاك. تذكروا المطلب المفروض، القدرة قيد في الوجوب، قيد في الحكم لاستحالة التكليف بغير المقدور، فإذا كانت القدرة شرط في التكليف، شرط في الفعلية، فمع فرض عدم القدرة على الامتثال في ظرف الوجوب لا ملاكه. فإذا فرضنا أن المكلف لم يأتي بالمقدمة المفوتة وزالت الشمس، فهو غير قادر على الصلاة مع الطهور، ومع عدم القدرة لا يكون الملاك فعليا في ظرفه، لأن اتصاف فعل الصلاة بالملاك مشروح بشنو؟ بالقدرة ولا قدرته. فببركة عدم التصدي بل لا يتنقح شرط الاتصاف بالملاك، فلا فعلية للملاك في ظرفه. إذن نسبة القدرة إلى الفعل إلى الحكم نسبة الموضوع، ولا يجب على المكلف تحصيل الموضوع. نعم، لو تصدى وحافظ على الماء ولم يرق الماء وجاء الزوال صار قادرا عند الزوال فصار الملاك فعليا، أما أنه لا بد أن أتصدى لتحقيق الموضع الموجب لاتصاف الفعل بالملاك فهذا غير لازم، وإلا ما صار فرق بين شراط الوجوب وشراط الواجب. فكيف تقول أيها الميرزاء وأيها السيد الخوئي، بل طاب في الغريم ثواه، كيف تقول بأنه الملاك فعلي في ظرفه مع أن القدرة شرط في التكليف؟ أجاب المحقق اللي هي السيد الخوئي عن ذلك، ويستفاد أيضا من كلمات الميرزاء أن هذا المستشكل لم يدرس بحث القدرة العقلية والقدرة الشرعية، ما درس، يحضر البحث مال النائين ومو دارس بحث القدرة والإشكالات. واضح، لو كان دارسا بحث القدرة العقلية والفارق بينها وبين القدرة الشرعية لما أشكل بهكذا إشكالات وضيع وقت الطلبة. ليش؟ لأنه درستم في الحلقة الثانية واضح بأنه القدرة الشرعية هي الدخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، أما القدرة العقلية وهو الشرط العام للتكليف فليس هو دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك. المولى يحب الصلاة، قدرت عليها أو ما قدرت، ومجرد عدم قدرتك على الإتيان بالصلاة لا يرفع حب المولى وإرادته للصلاة. المولى يحب الصلاة والصلاة ذات ملاك، أنت قدرت أو لم تقدر. نعم، القدرة قد تؤخذ في لسان الدليل في بعض الموارد بحيث تكشف عن دخالتها في أصل الاتصاف، كما قد يقال في باب الحج
ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذا فسرنا الاستطاعة بالقدرة مثلا قد يقال بل القدرة شرط في أصل اتصاف الفعل بالملاك، وأما بحسب القواعد العامة القدرة شرط عقلي مو شرط في الجعل، وشروط العقل يحكمها ما شتم في الأدلة تجب الصلاة مع القدرة. إذن المولى ما يخاذها في لسان الجعل فليست دخيلة في أصل الاتصاف، وإنما القدرة من باب حكم العقل بأن التكليف بغير المقدور قبيح، وهذا راجع إليه عالم كما قلنا عالم الامتثال. التكليف بغير القدرة قبيح في ظرف العمل، لا يمكن أن المولى يكلف غير القادر، ولكن هذا ليس دخيلا في أصل اتصاف الفعل بالملاك. وبعبارة أخرى، يعني تارة القدرة الدخيلة في أصل اتصاف الفعل بالملاك طبيعي القدرة مطلق القدرة. هذا شوي كلام ثاني، تنزلي شوي التفتوا، يعني الآن عبر حسن، ولو تنزلنا وقلنا بأن القدرة دخيلة في أصل اتصاف الفعل بالملاك، فإن القدرة يمكن أن بل يمكن أن تكون على أنحاء متعددة. النحو الأول، هي أنحاء دخالة القدرة في الملاك، وهذا تعرض له النائيني في بحث أنحاء دخالة القدرة في الملاك، وتعرض له سيد المنتقى صفحة 192. ذكر النائيني أن أنحاء دخالة القدرة في الملاك على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون القدرة الدخيلة في الملاك صرف وجود القدرة، متى ما كان قادرا خلاص تحققت فعلية الملاك، هذا الاحتمال الأول. فالملاك يتحقق بتحقق القدرة في أي ظرف، متى ما كان المكلف قادر خلاص بمجرد القدرة تحقق شنو؟ تحقق الملاك. ومن الواضح أنه بناء على ذلك يقال المكلف قادر على المقدمة، وقادر على الاتيان بالفعل قدرة عقلية مو قدرة شرعية من قبل الزوال، لأن من كان قادرا على المقدمات فهو قادر على ذي المقدمة، والمفروض أنه قادر قبل دخول الوقت، ومتى ما تحققت القدرة صار الملاك فعليا في ظرفه. فالمولى يقول هنا عندي أنا ملاك في الصلاة متى ما كان قادر أي وقت، والمفروض أن المكلف قادر بحسب الفضل قادر على الطهارة، فحينئذ القدرة على تحصيل الطهارة دخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك في ظرفه، فهو دخيل يعني قدرة دخيلة في الاتصاف، لكن أي قدرة؟ طبيعية القدرة. هذا احتمال، هذا نحو أول. النحو الثاني أن تكون القدرة الدخيلة في الملاك هي القدرة على الواجب بعد حصول بعض مقدمات الوجوب، لا تمام مقدمات الوجوب، كما قد يقال في مورد الاستطاعة والحج، فإنه قبل تحقق الاستطاعة القدرة على الواجب ليس هو الدخيل في اتصاف الفعل بالملاك، حتى لو كان قادرا على الاتيان بالواجب قبل الاستطاعة فإن الفعل لا يتصف بالملاك، ولهذا لا يجب عليه أن يحصل المقدمات قبل الاستطاعة، ولكن متى ما تحققت بعض مقدمات الوجوب كالاستطاعة، فإن الاستطاعة مقدمة وجوبية، متى ما تحققت بعض مقدمات الوجوب كالاستطاعة صارت القدرة حينئذ بعد الاستطاعة هي الدخيلة في تحقق الملاك، فإذا تحققت الاستطاعة وصار المكلف قادرا فإنه حينئذ مجرد القدرة بعد الاستطاعة أوجبت اتصاف الملاك. ماذا؟ اتصاف الفعل بالملاك في وين؟ في ظرف، في ظرفه. ولهذا بعد الاستطاعة يجب عليه تحصيل جميع مقدمات الواجب. واضح الفكرة؟ النحو الثالث أن تكون القدرة الدخيلة هي القدرة على الواجب بعد دخول وقت الواجب أو بعد تحقق جميع المقدمات الوجوبية ومنها الوقت والزمان. أن تكون القدرة الدخيلة هي القدرة على الواجب بعد تحقق المقدمات الوجوبية كالزمان بعد دخول الوقت. فإذا زالت الشمس وصار قادرا القدرة بعد دخول الوقت هي الدخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، أما القدرة قبل دخول الوقت لا أثر لها في اتصاف الفعل بالملاك. فحينئذ يقال قبل الوقت، قبل دخول الوقت لا يوجد ملاك فعلي في ظرفه، لأنني أعلم أنه لو دخل الوقت أنا غير قادر. تفتين؟ أنا غير قادر، عندي الماء الآن، ماء سأريق الماء، سأعدم الموضوع، وإذا دخل الوقت أنا غير قادر. إذا كان غير قادر فالملاك ليس فعليا شنو في ظرفه، فلا يجب علي تحصيله. تفتين؟ إذن هذا الإشكال الذي ذكرناه إنما يرد في أين؟ هذا النحو الثالث. ولهذا بعد أن وقع بحث عندهم القدرة الدخيلة في الملاك، أو صار القدرة هل دخيلة في الملاك أو لا، اللي ذكرنا هي قدرة عقلية مو دخيلة، بعد الفراغ أو بعد التنزل أنها دخيلة، القدرة دخالتها هل هي على النحو الأول، هي على النحو الثاني، هل هي على النحو الثالث؟ ومن يريد أن يتمسك بفكرة الميرزا النائيني لا بد أن يثبت أن القدرة على النحو الأول أو الأقل الثاني. أما لو لم نستظهر ذلك واستظهرنا أو شككنا وترددنا فماذا نفعل؟ ياي إذا استظهرنا الثالث خب بعد واضح، إذا ترددنا ما ندري اشترى نحب الغيب أنا قناة تحملون زم ما تحمل اشترى القدرة شنو دخيل أنا أنا زي أفهم إنه صلق عند الزواج، القدرة هل هي دخيلة عند الوقت أو بعض الشرائط؟ خب وش نسوي في حالة التردد؟ يجي البراءة لو شك في القدرة يصير؟ فكر في هذا السؤال. لو شككنا في نحو دخالة القدرة فهل المورد من موارد قبح العقاب بلا بيان، أو من موارد الشك في القدرة، أو من موارد دفع الضرر المحتمل، أو تولى قاعدة أخرى بعد اشتغال مثلا أي شيء ما أدري. المهم فماذا نفعل عند الشك؟ وقد يقال عاد احنا عندنا شك ما ندري اشترى نحن اشتغل القدرة، القدرة شرعية، القدرة عقلية، هل كذا؟ هذا هو الوجه الرابع. لكنهم يقولون أن القدرة أصلا دخيلة مو دخيلة في أصل الاتصاف الفعل بالملاك. أقول لو قلنا أن دخالة في الاتصاف ماذا نفعل؟ واضح. هذا تمام الكلام في أي جواب شيخنا؟
رابع.
الجواب الخامس قريب للرابع، أشرنا له سابقا من كلمات الآخوند. الجواب الخامس عن المقدمة المفوتة، وهو ما أشرنا له في أبحاث سابقة عندما بحثنا عن مسألة وجوب تحصيل المعرفة قبل الوقت. شيخنا ما كنتوا حاضرين، شيخنا سمعتوا الدرس تبعكم، ذكرنا هذا المطلب وقلنا بأنه قد يتمسك لإثبات وجوب تحصيل المقدمات بالسيرة العقلائية لا بحكم العقل، إذ حكم العقل متوقف على مقدمتين، المقدمة الأولى لابد من إثبات أنه يجب تحصيل أغراض المولى، وهذا ما منع منه جمع من الأصوليين إذ قالوا غاية ما يجب تحصيل أوامر المولى لا أغراض المولى. وما لم يتصد المولى لحفظ غرضه بخطابه لا يحكم العقل بوجوب تحصيل غرضه. تفتين؟ فهذه اللي تقولها أنتم لا يجب تحصيل أغراض المولى، يجب تحصيل أغراض المولى، من وين هذا الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ حيث ذهب جمع من الأصولين أعلى الله كلمتهم أنه ما يجب تحصيل غرض المولى. العقل يقول ما لم يتصد المولى لحفظ غرضه ببيانه، ما صحنا أزم من المولى بعد، صحنا أزم من الملك، أزم من المولى. المولى ما تصدى لحفظ غرضه، فكيف نحن نتصدى لحفظ غرضه؟ كان المولى يستطيع أن يحفظ غرضه ولو بوجوب نفسي تهيئي، ولو بمتمم جعل، ولو بقضية خبرية، طرق موجودة كثيرة كما ذكرنا في التعبدي والتوصلي، صحيح؟ خب فليش المولى ما تصدى؟ فهذا يكشف عن عدم اهتمام المولى بأغراضه. فحينئذ إذا المولى نفسه غرضه لم يكن بمكان يبعثه نحو تصديه لحفظه، لا يدرك العقل وجوب تحصيل غرضه. واضح الفكرة؟ فكلامكم أيها النائيني أيها السيد الخوي متوقف على أنه يجب تحصيل أغراض المولى. ثانيا، لابد أن نثبت أن غرض المولى ملزم في ظرفه حتى يجب التصدي لتحصيله، وهذا يعني لأنه لابد من الفراغ عن أن القدرة إما هي ليست دخيلة في أصل الاتصاف، أو أنها دخيلة في الاتصاف بوجودها المطلق. وهذا من أين ثبت ذلك؟ لا نعلم الغيب ولم نطلع على الغيب، إذ لعل دخل القدرة من باب أن القدرة الدخيلة في الاتصاف عند دخول الوقت، عند تحقق مقدمات الوجوب. واضح الفكرة؟ فهذا البيان يحتاج إلى شنو؟ إثباتات. فنحن نلجأ إلى طريقة أخرى وهي السيرة العقلائية، مختصر البحث، لا دخلنا في الغيبيات، ما ندري إحنا غيبيات. إذا رجعنا إلى السيرة العقلائية ولاحظنا طريقة التعامل بين المولى والعبيد، فإذا فرض أن العبد يعلم بأن هناك تكليف للمولى، وهو أنه المولى قال له إذا زالت الشمس فاحضر لي الغداء، ما يريد يصلي فيه يريد يتغدى، إذا زالت الشمس فاحضر لي الغداء. فيقول العبد الدارس للأصول، هذا عبد دارس في الأصول، رايح دارس أصول، فيقول زوال الشمس دخيل، زوال الشمس شرط في وجوب إحضار الغداء، صحيح؟ وحيث إنه لو لم أهيئ الغداء قبل الزوال وأشتري اللحم من السوق وأطبخ طبخة زينة، مو طبخ طبخة محترقه، واحد كان يانا مرة في زوبين هنا يقدر يطبخ لنا قال بصالونة، أسأل طبخة صالونة، وكل حين يتصل لبيتهم مسكين من البحرين، يمكن داك اليوم خلص ولا ممكن 20 دينار مكالمة، آخر شيء فشلت الطبخة. الطبخة هم فشلت. أقول لو ما اشتري لنا من مطعم 20 دينار صرفت على حساب المكالمات، آخر شيء هاي فشلت الطبخة. طلعت ما أدري شين هو، إنه ما فيها ماي زين، وإنه محترقة داخل. فهذا يقول بأنه بل أن إحضار الغداء مقيد بزوال الشمس، أنا لن أحضر، لن أشتري اللحم من السوق، ولن أشغل النار، ولن أفعل شيء، إذا جاء الزوال فأنا غير قادر على إحضار الغداء. ملتفتين؟ درس أصول. إذا زالت الشمس أنا غير قادر على إحضار الغداء. فجاء المولى لعبده وقد زالت الشمس، أيها العبد احضر لنا الغداء. قال بأنه التكليف مشروط بالقدرة، وأنا غير قادر الآن بإحضار الغداء لعدم تهيئة المقدمات. فيقول له المولى: أما علمت أنه لو لم تهيئ المقدمات قبل دخول الوقت سيفوتك تحصيل وامتثال الواجب في ظرفه؟ يقول: أنت ما بينت لي وما قلت لي بلسان الجهل يجب عليك تهيئة المقدمات. تفتين؟ فهل يعذره العقلاء أو ما يعذرونه؟ إذا عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء بلا إشكال أن العبد يستحق العقوبة والملامة ولا يقبل عذره، إذ يقول العقلاء: متى ما علمت بأنك لن تستطيع امتثال الواجب في ظرفه فهيئ المقدمات واحفظ قدرتك على تحصيل الواجب في ظرفه، ولا يلحظون أن هذا شرط وجوب ودخيل في الاتصاف، دخل الطويلة اللي دخلناها قبله صحيح؟ وحيث إن السيرة العقلائية قائمة على ذلك في طريقة التعامل بين الموالي والعبيد، ولم يبين الشارع طريقة أخرى، فهذا إمضاء للمرتكز العقلائي، وحينئذ يجب على العبد تحصيل المقدمات، ولا يعذر العبد بأنه لا يحفظ القدرة أو يريق الماء أو ما شاكل ذلك. فالمولى لعله لم يتصدى لذلك لوضوح تحصيل هذه المقدمات. التفتين؟ وهذا ما عليه السيرة العقلائية. يحتاج طول السالفة يقول له: أيها العبد، إذا زالت الشمس فحضر الغداء، وبعد ذلك يقول: لابد أن شنو تهيئ المقدمات، فتشتري اللحمة من السوق وتطبخ وتجعل الملح. طول لها قال لي هذا مباشرة. بعد شنو العقلاء يعرفون أن هذا المقدمات واجبة. هذا ما يظهر من كلمات من الأخ في هامشي في تعليقته على الكفاية، الأخ في تعليق على الكفاية، في تعليقته على الكفاية في خاتمة جريان الأصول ذكر هذا الوجه. هذا تمام الكلام في مسألة تحصيل المقدمة المفوتة. فذكرنا كم وجه الآن؟ خمسة وجوه، واضح. ثم إن المصنف، نرجع إلى مطلب المصنف، ثم إن المصنف يرجع إلى ما ذكره سابقاً، وهو أصل الفكرة التي ذكرها لحل المقدمة المفوتة، حيث ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه إذا ثبت في مورد ما أن الشارع يوجب على المكلف الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كإيجاب الغسل من الليل، قال الآخوند: نكتشف على نحو الآن أن الوجوب فعلي، إما على نحو الواجب المعلق أو على نحو الواجب المشروط. صحيح؟ بالأخرى الشارع إنما أوجب المقدمة بالمدلول الالتزامي أن هذا الوجوب وجوب فعلي، إما على نحو الواجب المعلق كما يقول من؟ كما يقول صاحب الفصول، أو الواجب المشروط، المشروط بشرط متأخر كما بينا. هنا يرد إشكال تعرض له الشيخ الأعظم في تقريراته، بل في تقريرات في مطارح الأنظار، حيث ذكر هذا الإشكال. وحاصل هذا الكلام في صفحة 54، بل في مطارح الأنظار، وحاصل هذا الإشكال بأن كاشفية وجوب تحصيل المقدمة عن فعلية الوجوب لذي المقدمة، وأن وجوب ذي المقدمة ثابت قبل زمان الواجب، يلزم منه تالي فاسد. انت حليت المشكلة من جهة، وقعنا في مشكلتين أخرى. فهذه الكاشفية الإنية وإن كان ببركتها أردتم أن تثبتوا وتخرجوا صناعيا شنو وجوب تحصيل المقدمة، فقلتم لابد أن نفترض أن زمان الوجوب فعلي حتى يجب تحصيل المقدمة، لكن نقع في مشكلة أخرى وهو أنه يجب على العبد أن يحصل جميع مقدمات الواجب، يجب على العبد تحصيل جميع مقدمات الواجب مع أنه ليس بكذلك لوضوء، مع أن الواضح أنه لا يجب على العبد تحصيل جميع مقدمات الواجب، وإنما الذي ثبت وجوب تحصيل الغسل، تفتين يمكن حفظ الماء في فرض معين إذا ما ناقشنا في المثال، يمكن التعلم للصبي موارد نادرة، مع أن لازم كلامكم أنه مثلا يجب على العبد أن يحصل الهدي لو علم أنه لو لم يشتري الهدي من الآن لا يستطيع أن يذبح، تفتين لو فرضنا أنه في ذاك في تلك السنة ستسكون الأضاحي عزيزة، تعز الأضاحي في ميناء، فإنه يقال العبد يجب عليه تحصيل مقدمات الواجب، ومن أقسام ومن الواجب الذبح بميناء، صحيح، فيجب عليه أن يشتري الهدية من حين الاستطاعة أو من أشهر من أول شهر ذي القعدة، لأنه لو جاء يوم عرفة وذهب إلى مكة ثم ذهب إلى ميناء وما شاكل ذلك فلن يستطيع أن يذبح لعدم وجود الهدي، فيجب عليه أن يشتري الهدية وين؟ من قبل، تفتين؟ أنه هذا لا يلتزم به أحد. وكذا لو فرضنا بأن المكلف يعلم أنه لو الآن ما يوفر الحصى لرمي الجمار لن يستطيع أن يجد الحصى في ليلة مزدلفة حتى يرمي في يوم العاشر، لأنه متى يجمعون ليلة العاشر، يقول أنا لو تأخرت من الآن ما أروح أحصل في أول ذو القعدة، لا أعلم لا أستطيع أن أحصل، سأمنع من الذهاب إلى سأمرض فلن أستطيع أن أتحرك والبحث عن الجمار، يجب عليه أن يشتري أو يحصل من الآن الجمرات، ليش؟ لأنها شرط لتحصيل الواجب وهو رمي الجمار. وعلى ذلك فقيس ما شاء الله أشياء كثيرة، يقول لو لم أنم جيدا وأخذ إجازة لما استطعت أن أباشر في أعمال في الطواف والسعي، فيجب عليه أن يأخذ الإجازة ويرتاح تحصيلا لمقدمة الواجب. صارت نهاية مرحنا، خلصنا امتحان النهائي في الجامعة يوم متى؟ يوم 18 يوم 8 خرجنا، وكنا ما ننام في الليالي يا امتحانات بعد جامعة، طلعنا من يوم 8 الظهر رحنا وين؟ رحنا مكة، وصلنا ليلة 9 مدقدقين يعني ميتين لأننا ما نايمين، يلا تعطوف تعال اسعى والموجة تجيك، كانت تتذكر ذيك اليوم موجة ما تدري أنت قاعد في السماء أو في الأرض، فيقال أنه لا 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 يجب أن تنام في تلك الليالي تحصيل مقدمة الواجب، واضح؟ إذن شفتين المشاكل؟ إذن شيخنا العزيز وهكذا أيضا مثلا لو قلنا بأن الدليل دل على وجوب حفظ الماء وهذا كاشف عن سبق الوجوب، فالوجوب فعلي على المكلف من قبل الزوال، فلا يستطيع أن ينام قبل الزوال إذا أوجب تعجيز نفسه عن إتيان الواجب في ظرفه، تفتين؟ وكذا في مسألة الصوم، انت حلت المسألة مش غسل الجنابة، زي مسألة أخرى لو كان الآن مثلا لو لم يشرب هذه حبة المقوية لما استطاع أن يصوم غدا، يجب عليك أن تشرب الحبة لكي تحصل شرط الاستطاعة وما شاكل ذلك من الأمثلة، ولا يمكن أن يلتزم به أحد شيخا. هذا كمان شيخ الأعضاء إذن بالنتيجة واضح الإشكال. لو كان وجوب المقدم في زمان كاشف عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع المقدمات بحيث إذا ما بادر الآن عجز عن تحصيل وامتثال الواجب في ظرفه، وهذا لا يقول به أحد فضلا عن أحد. كيف تدفع هذا الإشكال شيخنا؟ إشكال الشيخ الأعظم. فهذه الكاشفية كاشفية شنو؟ غير صحيحة. ولهذا قال إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته، ولو وجوب موسع لكن بالأخر واجبه، وليس كذلك ما يثبت وجوب جميع المقدمات بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر. ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء إذا رحت من ما شفت خب ما عليك شيء، تصوم النوبة إلى الصوم، وإذا عجزت عن الصوم تصوم 10 أيام صحيح بدل الهج. بيقول أنه لا يجب عليك أن تشتري الهج من 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 شهري ذل 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 قعدة، أو يجب عليك أن تفحص عن الجمار. أقول وصلت يوم عاشر رحت ما شفت جمار، كل شيء ماكو خلاص أنت عاجز بعد، ويجب أن تنام وتحصل شرط القدرة وكذا وما شاكل ذلك. الشيخ الأعظم الشيخ الآخوند أجاب عن هذا الإشكال، يقول بلي بلي نلتزم بذلك، لا مانع أن نلتزم بذلك، ولا محيص عن لا محيص عن يوم خط بالقلم صحيح. إذن يقول متى ما رأينا أن الشارع، دير بالك، متى ما رأينا أن الشارع أوجب مقدمة ما كشف بالضرورة عن أن زمان ذي المقدمة فعلي، ومقتضى القاعدة بل أنه يجب تحصيل جميع المقدمة، فيشتري الهادي ويرمي الجمار ويشتري الجمار وينام في الليل وما شاكل ذلك، ولا مانع من ذلك اللهم إلا إذا قام الدليل على أن بعض المقدمات كشراء الهاد كالفحص والبحث عن الجمار بلي لا يجب قبل مجيء زمان الواجب قبل مجيء يوم عرفة، كشف ذلك على نحو الآن أن الواجب بلحاظ هذه المقدمة أخذ على نحو القدرة الخاصة، أي القدرة عليه بعد مجيء زمان الواجب، وهذا ما أشرنا له قبل قليل في أنحاء دخالة القدرة، تذكرون أنحاء دخالة القدرة الناين قام بالورة البحث بالورة، تارة القدرة الدخيلة القدرة طبيعية القدرة في أي زمان، تارة القدرة في زمان الواجب هي الدخيلة في اتصاف الفعل بالملاك. فإذا رأينا بروايتين أو إجماعين أو تسالمين أنه هذا لا يجب تحصيله قبل زمان الواجب، كشف أن الواجب بلحاظ هذه المقدمة أخذ فيه قدرة شنو؟ خاصة، وهي القدرة بعد زمان الواجب. وهذا لا يعني أن الواجب بلحاظ غير هذه المقدمة أخذ على نحو القدرة الخاصة. فنحن نلتزم بالكاشفية، نقول بل كاشف والوجوب فعلي، إلا إذا ثبت أن الواجب بلحاظ مقدمتين أو بلحاظ سائر المقدمات ما عدا هذه المقدمة المفوتة التي نبحث عنها أخذ على نحو القدرة الخاصة، فإنه نلتزم بذلك. إذن فهذه الأمثلة الذي ذكرتها لم يذهب أحد لم يذهب أحد، إن ثبت تسالم أو ثبت إجماع أو رواية دلت على عدم وجوب شراء الهاد كله يكشف على أن الواجب بلحاظ هذه المقدمات مأخوذ على نحو القدرة الخاصة كما بينا قبل قليل في أنحاء دخالة القدرة. فلا ينبغي أن يكون هذا موجبا لعدم كاشفية فعلية الوجوب ولو بلحاظ هذه المقدمة المفوتة. واضح الجواب؟ قال قلت لا محيص عن إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة. يعني ما عدا هالمقدمة المفوتة نبحث عنها، ما عدا غسل الجنابة، ما عدا شنو، ما عدا مثلا بلي حفظ الماء مثلا أو التعلم، هي القدرة عليه بعد مجيء زمان الواجب، لا القدرة عليه في زمانه من زمانه شنو؟ لا القدرة عليه في زمانه يعني من زمان وجوبه، يعني متى ما كان في زمان الوجوب قادرا على الواجب فهذا القدرة قد تحقق شرطها. فالقدرة غير منوطة بزمان الواجب بل بزمان شنو؟ الوجوب. واضح الفكرة؟ إلا القدرة عليه في زمانه يا زمان يعني من زمان وجوبه. فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في أصل البحث عن المقدمة المفوتة التي هي ذيل لبحث الواجب المعلق. يقع الكلام غدا إن شاء الله فيما لو تردد القيد، هل يرجعه إلى الهيئة أو نرجعه إلى المادة؟ قال المولى يجب الحج إن استطعت. اترك عنك الآن الارتكازات، هذه الاستطاعة هل هي قيد في الوجوب أو هي قيد في الواجب؟ ترددنا، فما هو الحال؟ وهل أكزوا السؤال فكروا، وهل هذا البحث يأتي في القيد الذي أخذ على نحو معلق الوجود على نحو الوجود التقديري؟ هل يأتي البحث أو ما يأتي؟ مثل هالمثال، هل يأتي البحث في مثال لو كان الشرط المتردد رجوعه إلى المادة أو الهيئة مأخوذ على نحو فرض الوجود، أو إنما يأتي لو كان القيد على فرض أخذه في المادة يكون مورد للتكليف ومأخوذ مقدر الوجود؟ إذ لو كان مقدر ما هي الثمرة؟ إن رجعت إلى الهيئة ما يجب تحصيله، إن رجعت إلى المادة ما يجب تحصيله. ياي، فهل البحث في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة مخصوص بالقيود التي تدخل مورد للتكليف على فرض كونها للمادة، أو تأتي حتى في القيود التي لا يجب تحصيلها؟ واضح؟ ظاهر عبارة الأخ أنها تأتي حتى في المورد التي لا يجب تحصيلها، وأشكل عليه جمع من الأعلام قالوا شنو فائدته تبحث عن قيد على كل حال لا يجب تحصيله؟ هل هذا إشكال تام؟ ركزوا في هالمطلب، أين محل البحث؟ هذه إثارة لكي تفكروا فيها لغدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.